Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم وقائع المؤتمر الصحفي الذي أقامه النائب العام تجسير الحبر أمس بالخرطوم، فنستمع إليه.
مرحبا بالإخوة الصحفيين في دار النيابة، ونحن نأسف كثير أنه ما بنطلع على الإعلام بصورة مستمرة أو صورة مستدامة بسبب السرية المفروضة على العمليات أو الأعمال اللي بيقوم بها كنيابة عامة. على حال اللقاء دي بمناسبة إعلان الهيئة القضائية جاهزيتها في استقبال كل القضايا المتعلقة بالنظام السابق، وهي التزامات وثيقة دستورية. احنا سعيدين جدا بانه الهيئه القضائيه رغما عن جائحه الكورونا قررت ان تبدا الاجراءات، قررت ان تستقبل القضايا وتبدا الاجراءات وفقا للضوابط الصحيه المعمول بها. ما نقوم به الان هو التزام منصوص عليه في الماده 8.3 من الوثيقه الدستوريه، فمن المفترض أن تتولى النيابة العامة التحقيق والتحري في كل القضاء، في كل انتهاكات النظام السابق، وكل من توجد في مواجهته بينة مبدئية أي يتم تقديمه للقضاء، توجه إليه التهمة ويتم تقديمه للقضاء. هذه هي المرحلة، مرحلة ما قبل المحاكمة. النيابة العامة معنية بمرحلة ما قبل المحاكمة، بعد المحاكمة هذا أمر يخص الهيئة القضائية، وهي جهة مستقلة وتصدر أحكامها وفقا للبيانات التي تطرح أمامها. حقيقة النيابة بذلت جهد كبير في الوصول إلى يعني هذه المرحلة. تساءل الكثير ورشحت الكثير من الأسئلة حول تأخير هذه القضايا. لم يكن هنالك تأخير لسببين. السبب الأول أن هل كل المتهمين في هذه البلاغات الأساسية كانوا رهن الاعتقال تحفظي لدى اللجنة الأمنية، وتمت المخاطبات كثيرة، لكن في ذلك الوقت من الصعب تحريك المتهمين لاعتبارات وظروف أمنية. على أي حال نحن استلمنا المتهمين رسميا في حوالي بعد انتهاء فترة اللجنة الأمنية، وبعد أيلولة السلطات إلى المجلس السيادي أولموست في أواخر 12. إذن العمل التم ده كله تم خلال فترة 5 شهور. هذا العمل الذي تم خلال فترة 5 شهور. نحن الحقيقة لا يعني ما دايرين نرد على ما يرشح في الأسافير ولا على الحجج، لأنه أصلاً الإجراء القضائي وإجراءات التحقيق فيما قبل المحاكمة تتسم بقدر عالي من السرية، ويعني لا يمكن أن في كل مرة نحن نرد على الناس إنه والله الحاصل كذا والحاصل كذا لكن هذه هي الأسباب. السبب الثاني رفع الحصانات. لم يبدأ رفع الحصانات إلا بالتقريب في شهر 12 أيضاً، وفي عدد كبير جدا من الحصانات استلمناها حديثا بعد أن تم إعادة هيكلة جهاز الأمن، وبعد أن تصدرت قيادة جهاز الأمن قيادة جديدة، ورفعت الكثير من الحصانات، ده سهل مهمتنا. الهروب بعض المتهمين إلى خارج السودان يعني البلد لم تغلق مباشرة، وإنما كانت الفرصة لكل لأي شخص له في يعني بيحس بأنه في أي اتهام في مواجهته، فيعني فر هاربا خارج السودان. بالنسبة للذين بالنسبة للمتهمين الذين خارج السودان، تم تحريك إجراءات استرداد لهم عن طريق الانتربول، وتتولى وتباشر هذه المهمة الشعبة التعاون الدولي في النيابة العامة. ده فيما يتعلق بالأسباب عموما الأدت إلى التأخير، وحقيقة ما في تأخير، إنما كانت في أسباب موضوعية لم تبدأ بها، يعني كانت حائلا دون استمرار الإجراءات. أيضا القبض على المتهمين، نحن في تعاون بين الأجهزة المختلفة، لكن نأمل أن يعني أن يتم تطوير هذا التعاون بشكل أفضل، بحيث إنه يتم القبض على المتهمين متى ما طلبت النيابة ذلك تنفيذا للأوامر، لأنه هذه القوة هي قوة مساندة إلى النيابة بموجب قانون النيابة العامة لسنة 2017. طيب، اليوم نحن دفعنا بعدد من القضايا للهيئة القضائية، ومن ضمن هذه القضايا قضية انقلاب 30 يونيو، ونفتكر دي من أهم القضايا. متهمين الذين سيقدموا في هذه المحاكمات حوالي يعني أكثر من 40 متهم تقريبا، جلهم في القضية المركزية قضية الانقلاب. هنالك قضايا قيد في مراحل النهائية متعلقة بالانتهاكات، قضايا القتل خارج نطاق القانون، قتل المتظاهرين، قضايا الشهداء. أمامنا عدد من القضايا الآن تبقى فيها في مراحلها الختامية، سندفع بها في الأسبوع القادم إن شاء الله. فده يعني المجهودات اللي بذلتها النيابة. عندنا قضية برضو، قضية الأبيض، تم تسليم هذه القضية إلى جهاز القضائي بالأبيض، وعدد المتهمين فيها حوالي 6 متهمين، وعدد الشهود الذين تم استجوابهم في هذه القضايا عدد كبير. لا أستطيع أن أفصح عن كثيرا عن الأسماء، أفضل أن يتم ذلك عن طريق الإجراء القضائي بإعلان التكليف أو بإصدار أمر بإحضار المتهمين أمام المحكمة. على أي حال، ده يعني مفتكر أنه مجهود يتعمل في فترة وجيزة جدا، وهنالك الكثير من المسائل، كثير من القضايا الآن تحت مرحلة التحريات. بالنسبة لبعض القضايا الأخرى الحقيقة ذات اهتمام، قضية شهداء العلفون، معسكر العلفون، لمدى 4 أيام هنالك تيم. أولا، تم العثور على المقبرة الجماعية، تم استجواب عدد كبير جدا من الشهود، وكانت إجراءات معقدة تتولى فيها التحقيقات والتحريات لجنة مكونة من النائب العام وبرئاسة رئيس نيابة، كل اللجان برئاسة رؤساء نيابة وعضوية أخوان من السادة المحامين المشهور لهم بالكفاءة في الأداء الجنائي، ونحن نشكرهم جدا، قدموا عمل كبير، تفرغوا تماما لأداء واجباتهم، ونعتقد أن العمل تم بمهنية عالية. قضية العلفون وصلت مراحل متقدمة جدا، ولربما خلال 2 أو 3 أسابيع إذا ما تم المتهم على المتهمين أو بعض المتهمين الهاربين لربما تقدم أمام القضاء. قضية شهداء 28 رمضان أيضا تم استجواب ما لا يقل عن 30 أو 35 شاهد تقريبا، ووجه التهم وتحددت المسؤوليات بشكل واضح. قضية الشهيد علي فضل أيضا تحركت فيها الإجراءات وصلت مراحل متقدمة. قضايا الفساد أيضا هنالك بعض القضايا يتم فيها انتظار تقديم تقارير المراجعة العام، ونحن على اتصال بديوان المراجعة القومي على أساس تقديم ما يمكن فيما يتعلق بمسائل الفساد. على أي حال أداء المجهودات اللي قام بها النيابة العامة، ناس برضو بتسأل كثير عن اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية نحن عندنا عضو فيها واحد في النيابة. اللجنة الوطنية يعني أنا بستغرب بعض الأخوان، يعني حتى من الناس القانونيين بيفتكروا إنه هي دي الآن تحت مسؤولية النائب العام. اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الاعتصام، هذه اللجنة مكونة بموجب الوثيقة الدستورية وصادر بموجب قرار صادر رئيس الوزراء. كل ما فعلته النيابة حتى أن تكون هذه اللجنة لجنة فعالة، فالنيابة منحت اللجنة سلطات النيابة العامة في القبض والتفتيش والتحري والاستدعاء الشهود واتخاذ كل ما يلزم للقيام بكل التحقيقات والتحريات اللي تطلبها الإجراءات. فمسؤولية اللجنة يعني تولى القيادة الأخ نبيل، أستاذ نبيل، وفيها أعضاء آخرين. على أي حال اللجنة الوطنية في المرحلة الحالية النائب العام لا يستطيع أن يتدخل في أعماله، ده بنص الأمر التشكيل. إذا كان هنالك فقط إذا كان هنالك استئناف لقرار صادر من قرارات اللجنة الوطنية، فده أفتكر إنه حق الناس تكون تنتبه لهذه المسألة بشكل واضح. نحن دعمنا اللجنة الوطنية بحوالي 17 وكيل نيابة لإجراء التحقيقات والتحريات، هذا ما يمكن أن نفعله، وقد استجوا حوالي 1000 وما يجاوز ما يتجاوز 1000 شاهدا. نحن من منبر نؤكد أن نحن النيابة أي دعم مطلوب مننا لمساندة اللجنة الوطنية للقيام بواجباتها نحن على استعداد، لكن يجب أن يكون واضحا أن اللجنة الوطنية مشكلة بأمر من السيد رئيس الوزراء وفقا للوثيقة الدستورية. من هذا المنبر أيضا نناشد الأجهزة المختلفة في المساعدة للقبض على المتهمين وفي تنفيذ الأوامر الصادرة بإحضار الشهود. هذه بداية العمل، وإن شاء الله سيستمر التقديم، سيتوالى تقديم القضايا أمام الهيئة القضائية. صحيح أننا في ظروف صحية استثنائية، لكن العدالة لا تقف، يعني هي جزء من الحياة والاحتياجات اليومية، فلا تقف الحياة لا تقف والعدالة لا تقف، لكن نتمنى أن يؤخذ من التدابير ما يحفظ ما صحة المترافعين والمتهمين وخلافهم، ونحن نثق في ذلك. نحن نثق في نظامنا القضائي، نثق في الهيئة القضائية، وإن شاء الله سنستمر في أداء واجباتنا. برضو بعض الأسئلة كانت رشحت حول مسألة كوشيب. قضية كوشيب تطرح قضية دارفور، سبق أن تحدثت عن ذلك في عدد من اللقاءات، إنه قضية دارفور قضية معقدة تمت فيها تحقيق لجنة وطنية، وتم فيها تحقيق بواسطة المجتمع الدولي تقرير أوكاسيوس، وصدر فيها قرار بإحالة هذه الدعوة إلى المحكمة الجنائية. كل الناس على علم بذلك. من ناحية التحقيقات الوطنية هنا بالنسبة للنيابة العامة، نحن وجدنا إشكال كبير في إجراءات التحريات التحقيقات التي كانت تجري في ذلك الوقت. أعدنا ترتيب إجراءات التحقيق، تم تكوين مجموعة مكلفة من 3 رؤساء نيابة من أكفأ رؤساء النيابة الذين يتولون التحريات وناس ممرسين في عمليات التحقيق والتحري. لإكمال إجراءات التحقيق. بالفعل صدرت أوامر قبض، لم نجد أي أمر قبض صادر في المحضر، وكان يعني بالنسبة لنا نحن محل استغراب حقيقة. أمامك يعني وصلت، تم التحقيقات وسط اللجنة الوطنية، صحيح هي ليست بينة وفقا، لا وصحيح أنها تلك اللجنة مكونة بموجب التحقيقات لجان التحقيق سنة 1954، وما تتوصل إليه ليس بينة أمام القضاء، ولكن أشارت اللجنة إلى لجنة مولانا ضفاء الله الحاج يوسف ربنا يواليه ويديه الصحة والعافية، فقامت بعمل مهني، لكن في كل النائب تشير إلى إحالة الأمر للتحقيق القضائي، حالة الأمر للتحقيق القضائي، وعندما بدأ التحقيق يعني لم يكن مكتملا من عدة جوانب. كانت الرؤية ذات طابع يعني منفرد، يعني one way road، يعني هي نظرة اتجاه واحد. نحن استعدنا الإجراءات ومشت، وأصدرنا أوامر قبض من ضمن ضد الأشخاص المتورطين في هذه الأحداث، أحداث طويلة وأحداث تابت ومستمر إجراءات التحقيق والتحري. الآن صدرت الأوامر ضد عدد من المتورطين فيها، سواء كانوا في الأجهزة الأمنية وفي قيادة الدولة، وصدر من ضمن الأشخاص علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب اللي هو الشهير بكوشيب، صدر أمر القبض. كنت في ديسمبر في منطقة في الجنينة، وأيضا طالبت الأجهزة الأمنية بملاحقة كوشيب للقبض عليه. فتم تكوين أتيام مشتركة بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وعندما شد الوثاق وانحصر الأمر وضاق عليه الأمر، ذهب إلى أفريقيا الوسطى، وفي أفريقيا الوسطى كانت حالة متابعة من جانب النيابة العامة عن طريق أحد المراكز، مركز الأفريقي للعدالة والسلام، وعلى حال تم القبض عليه بواسطة المدعي العام، وتم تسليمه إلى القوى الدولية اللي هي مينلي فرنساوية، يعني أساسا فرنساوية، وتم تسليمه إلى المحكمة لاهاي. الآن هو تحت الإجراءات أمام محكمة أمام اليوم سيمثل على ما أعتقد أمام اللجنة، أمام الغرفة الأولى في المحكمة الدولية. على أي حال فيما يتعلق ببقية المتهمين، هذا قرار سيادي فيه أشياء كثيرة وفيه مسائل معقدة تنتظر. كان في هنالك إعلان بمثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية، لكن هنالك عدة عقبات. الآن هي عقبة قانونية فيما يتعلق بتعديل قوانين، عقبات أخرى كثيرة متعلقة بالمفاوضات، الآن ما تسفر عنه هذه المفاوضات. مسألة أخرى هي فيما يتعلق بالقرارات السيادية التي ستصدر في هذا الشأن، فهذا أمر متروك لل هذه عدة العوامل، عدة عوامل تقرر في أي اتجاه سنذهب. في الناس يعني بتخلط بين عملية المسؤول أمام المحكمة ومقر المحكمة، ليس بالضرورة أن يكون في لاهاي، يعني ده مفاوضات بتتم بين المدعي العام. إذا صدر القرار وتمت كل الموافقات على هذا الأساس ووافقوا على الضحايا، إحنا بالنسبة لنا أسر الضحايا هم أهم عامل في هذا الأمر، وما تسفر عنه المفاوضات هو من أهم المؤشرات في أي اتجاه سيتم. يترتب على ذلك إجراء الترتيبات القانونية فيما يتعلق بتعديل القوانين. في اعتقادنا أنه المسألة يعني تحتاج لزمن شوية في اتخاذ القرار والأمر النهائي في هذا الشأن، لكن كل المتهمين الرئيسيين الآن مقبوضين، وهنالك أوامر قبض صادرة ضد البعض لم يتم القبض عليهم. برضو سننسق مع الأجهزة الأمنية في والشرطية لتنفيذ أوامر القبض عليهم. زي ما قلت قبل شوية إنه الخلط بين مسألتين، مسألة مسؤول المتهمين من جانب ومكان انعقاد المحكمة من جانب، ده مسائل بتاع تفاوض فيما بين في لبنان، تعقدت المحكمة في لبنان، في تعقدت قبل كده في أروشة، ولكن تحتاج لي يعني نظام متكامل في عملية عرض، تحتاج لي غرف يعني ضخمة، تحتاج لي مترجمين، تحتاج لي في ستاندرد معين، المحكمة ذاتها تتطلب يعني المعايير محددة عشان تعتبر هي دي مكان مناسب لإجراء المحاكمات. وأعتقد هذه المسألة ممكن تكون مسألة أخذ ورد وتفاوض وحديث بيننا وبين وزارة العدل والهيئة القضائية والمدعي العام في محكمة جنائية وهكذا. ففي رأيي أنه الأمر يعني أيضا يحتاج إلى دراسات وإلى اتخاذ رأي وموقف نهائي، لأن الموقف موقف السودان السابق طبعا هم لا يهتمون بأنه النظام الموجود شنو، يعني الموقف المعلن كان هو نحن لا نخضع للمحكمة الجنائية. الآن في إعلان واضح جدا أنه هذا التزام دولي، هذا التزام دولي على السودان، وبالتالي يجب أن تتم عمليات ترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ونستضيف خلال الحلقة الدكتور ياسر فضل عميد معهد الأمراض المتوطنة بجامعة القضارف للحديث عن معمل الحياة الجزيئية الذي تم تدشينه وافتتاحه في الولاية للفحص على فيروس كورونا كسادس معمل في البلاد. وفي البداية بنقول له مرحب بك دكتور في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم اليوم بحمد الله الموافقة على تشغيل معمل الأحياء الجزيئية بمعهد القضارف الإقليمي للأمراض المتوطنة بجامعة القضارف على أن يعمل هذا المعمل على تشخيص مرض فيروس كورونا المستجد. يعد هذا المعمل إضافة حقيقية لولاية القضارف في تشخيص مرض كورونا، وهو أيضا يعني يوفر كثير من الجهد والتعب، لأن العينات كانت ترسل للخرطوم يوميا، غالبا ما تأخذ هذه العينات 48 ساعة حتى تصدر نتيجة هذه الفحوصات. هذا المعمل إن شاء الله يوفر كثير من الجهد والتعب، ويسهم إسهام كبير جدا في تشخيص المرض في الولاية في وقت وجيز خلال يوم في نفس اليوم، بالتالي يساهم بصورة كبيرة في الحد من هذه الجائحة بالوصول السريع جدا للحالات الموجبة، تقص الحالات فيها اشتباه، وبالتالي يساعد المسؤولين في وزارة الصحة على أنه يحاولوا الإحاطة بالمرض والمصابين، مما يسهم إسهام فعلي في الحد من المرض ومكافحته بصورة طيبة. المعمل أيضا يعني هو إضافة للولاية من حيث أنه يساهم في تدريب كادر مختبري من أخصائيين مختبر في الولاية، وتدريب على مثل هذه الجائحات وهذه النوع من الأمراض، بالتالي يكون عند الولاية عدد كبير من الاختصاصين مختبر الجاهزين لمثل هذه الوبائيات. المختبر ما فقط هو يشخص مرض كورونا المستجد، وإنما هو يعد أرضية صلبة جدا لتشخيص كثير من الأمراض مثل الحمى النسفية وبأنواع مختلفة، ويمكن شهدتها الولايات الشرقية السنين الماضية، وبالتالي هذا المختبر جاهز الآن لمثل هذه الفحوصات. يعني حقيقة هذا المختبر جاهز تماما من حيث الكادر ومن حيث الأجهزة، والأجهزة هي كانت موجودة من العام 2018 ضمن برنامج وتشخيص الكلازار في الولاية والـ HIV/AIDS. الآن يضاف لها مرض الكورونا، وإن شاء الله قريبا الحمى النسفية وكثير من الأمراض كانت يصعب على الأهل في القضارف تشخيصها. بفتح هذا المختبر حقيقة نحن أنا شاكر شخصيا لأبناء القضارف ممثلين في والي الولاية ومدير عام الصحة ومدير جامعة القضارف، كل العاملين لوزارة الصحة وجامعة القضارف خاصة كلية الطب وكلية علوم المختبرات، لأنه هم الدافع الحقيقي لتشغيل هذا المختبر. شكر خاص جدا لأبناء القضارف ممثلين في منظمة مبادرون أو مبادرة تأهيل مستشفى الحوادث. الحقيقة بدون ما كان هذا المختبر قام أبدا، لأنه هم دفعوا دفع سخي جدا وكملوا كثير من الأشياء اللوجستية في المختبر ليعمل هذا المختبر ويصبح هذا الصرح جاهز ويؤدي دوره في الولاية. برضو شكرا ممتد لكل أبناء القضارف الذين هاتفونا وسألوا على المختبر، وكثير منهم ساهم مساهمات يعني مادية حقيقية في هذا المختبر. نسأل الله أن يتقبل منهم وأنه يكونوا دائما نشوف يعني سباغين، ونشوف ولايات القضارف دائما متقدم الولايات في كثير في هذه الأعمار الوطنية متميزة حقيقة. شكرا لكل الناس، وشكرا لناس دبنجة على إنه هم سألوا عننا وعرفوا تفاصيلنا، والآن نحن نشكرهم وإن شاء الله نتعاون. شكرا لكم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الدكتور ياسر فضل عميد معهد الأمراض المتوطنة بجامعة القضارف.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.